بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
الإيمان بالله شريعة وعمل،
مع فضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما جمعتنا على هذه الأرض تجاوز عنا يوم العرض، وكما جمعتنا يا رب العالمين على هذا الفرش احشرنا تحت ظل العرش. إن قام جمع على المزمار والطرب فجمعنا اليوم للإرشاد والأدب، أو قام جمع على لهو ومفسدة تركتها فرياض الذكر أجدر بي، أو قام جمع على شر وأغنية فنحن جئنا لنرقى سلم الرتب. أيها الإخوة في الله، هذه بداية سلسلة في محاضرات في العقيدة ينظمها جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني، وباسمكم جميعا نحيي بصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الذي أسأل الله جل وعلا أن يمد في عمره على طاعته، وأن يبارك في صحته وحياته وسائر علماء المسلمين، إن ربي على ذلك قدير. ثم نستبيح شيخنا حفظه الله عذرا فليتفضل لإلقاء ما تجود به نفسه، والله أسأل أن يسدد أمره وأن يشرح صدره، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل. أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، بلغ الرسالة على أكمل وجه وأدى الأمانة على أتم حفظ، وجاهد في الله، جاهد في الله بنفسه وماله ودعوته وكل ما يستطيع أن يجاهد به، حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها، أي على طريق بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة، إنني أشكر الله عز وجل أن يسر لي اللقاء بكم في هذه الليلة، ليلة الأحد 12 من جماد الآخرة عام 21 و400 ألف، في جامع حطين في الحرس الوطني، في مساكن الحرس الوطني في خشم العان. هذه اللقاءات بين العلماء وبين عامة الناس لها فوائد كثيرة، منها فتح أبواب العلم، ومنها التآلف والتقارب، ومنها أن الإنسان يعرف ما في صدور الناس ويعرفون ما عنده، لأن كثيرا من الناس عندهم مشكلات لا يمكن حلها إلا بالاتصال بأهل العلم، ولها فوائد كثيرة. ومن فضل الله علي أن كانت هذه الليلة افتتاحية حلقات في العقيدة، عقيدة المسلم. ومن المعلوم أن العقيدة هي الأساس، العقيدة هي الأساس، وليس المظهر هو الذي عليه العمل أو عليه الحساب، الحساب على العقيدة. والدليل لهذا قول الله تبارك وتعالى: أفلا يعلم أي إنسان إذا بعثر ما في القبور. اقرأ اقرأ من بعده. وحصل ما في الصدور يعني القلوب. وقال عز وجل إنه على رجعه أي الإنسان لقادر يوم تبلى السرائر. جمع سريرة وهي ما يسره الإنسان في قلبه. ولهذا قال الله عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسام، يعني المظهر مظهر المتدين الناسك. وإن يقولوا تسمع لقولهم أي أن قولهم قول المؤمن، ولكن القلوب خاوية والعياذ بالله خالية من العقيدة. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اللهم أحسن سريرتنا وأحسن ظواهرنا واجعلنا لك مخلصين ولنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم متبعين. أساس العقيدة بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا أساس العقيدة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة الواسطية التي أنصح كل طالب علم أن يعتني بها ويحفظها، قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أسس العقيدة. فلتكن أو فليكن لقاؤنا هذا مرتكزا على هذه الأسس. أولا الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله أي بأنه سبحانه وتعالى هو الرب المالك المدبر لما يريد عز وجل. فمن الخالق؟ من؟ الله. من الرازق؟ من المالك؟ من المدبر لجميع الأمور؟ الله عز وجل. هذا شيء مسلم. هل أحد خلق السماوات والأرض؟ لا. حتى المشركون الذين يشركون بالله ويعبدون غير الله لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من خلق الإنسان؟ الله عز وجل. واسمع قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم خلقوا من غير شيء يعني هل خلقوا من غير خالق؟ فالجواب ناس لا. أم هم الخالقون لأنفسهم؟ فالجواب لا. إذا من الذي خلقهم؟ من؟ الله عز وجل. لا الأم ولا الأب ولا العم ولا الخال ولا أحد. الذي خلقهم هو الله عز وجل. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان من أسرى بدر سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب في الطور حتى بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول فوقع الإيمان في قلبي حتى كدت أطير، لأن هذا دليل قطعي ما في معارض. لا يمكن لأحد أن يدعي أنه خلق نفسه ولا أن يدعي أنه خلق من غير خالق. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى منفرد في الخلق والتقدير والتدبير وكل شيء. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، كما قال عز وجل استمع للآية وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ما كان الله ليعجزه يعني هذا مستحيل، إنه كان عليما قديرا. والعجز إنما يكون إما من الجهل وإما من العجز، يعني عدم القدرة. فالجاهل لا يمكن أن يعمل شيئا، والضعيف لا يمكن أن يعمل شيئا. إن الله على كل شيء قدير. إذا علمت ذلك علمت بأن الله قادر على أن يبدل الخوف أمنا، وعلى أن يبدل الأمن خوفا، وعلى أن يبدل الغنى فقرا، وأن يبدل الفقر غنى، وأن يبدل الصحة مرضا، وأن يبدل المرض صحة، وهكذا. فلا تستعظم شيئا على الله عز وجل، لا تستعظم. يعني مثلا إنسان ضاع له مال وسأل الله تعالى أن يرده عليه، فيقول كيف يا الله يرد عليه، كيف يا الله يرد عليه هذا، ويستبعد. فنقول لا تستبعد يا أخي، لأن الله على إيش؟ على كل شيء قدير. لا تستبعد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واستمع إلى قصة لأم سلمة رضي الله عنها، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حين مات زوجها أبو سلمة وكان من أحب الناس إليها وكان ابن عمها، فحزنت الفراق. وكانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. وقالت في نفسها سأقول هذا الكلمة ولا بد، ولكن من خير من أبي سلمة؟ استمع يا رجل، من خير من أبي سلمة؟ أقالت ذلك شكا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو طلبا لتعيين من يكون خيرا من أبي سلمة؟ عجيب يا جماعة، الثاني لا شك، هي ليس عندها شك فيما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن تفكر من هذا الرجل الذي هو خير من أبي سلمة؟ أتدرون ماذا كان هذا الرجل؟ إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حين فرغت من العدة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على إيش؟ على تمام قدرة الله تبارك وتعالى. وانظر إلى قوله تعالى في البعث ونفخت الصور فإذا هم، يعني أهل القبور، فإذا هم من الأجداث أي من القبور إلى ربهم ينسلون. نعم، فإذا هم قيام ينظرون، إذا هم قيام ينظرون. قالوا يا ويلنا من بعثنا مما قدم، هذا ما قيل لهم، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين، إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم. كمل يا أخي، قم كمل. فإذا هم إن كانت إلا صيحة واحدة، فإذا هم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم. اسمع، يبدو لي أنك لست معنا، اصدقني. صرت مع القلم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، صيحة واحدة. فإذا هم جميع لدينا محضرون يا أخواني، من يحصي العالم؟ الله عز وجل. ومع ذلك صيحة واحدة صيحة بهم فإذا هم جميع إلى الله عند الله محضرون. وقال عز وجل في سورة النازعات: فإنما هي إيش؟ زجرة واحدة فإذا هم في الساحل. أيتصور الإنسان قدرة أعظم من هذه القدرة؟ نعم، لا يتصور. فالله تعالى على كل شيء قدير. كذلك أيضا من الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله سميع، يسمع قولك مهما كان خفيا. وحينئذ احذر، احذر أن تقول ما يغضب الله عز وجل، لأن الله يسمع قولك ولو كان أخفى ما يكون. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي في حجرتها والمرأة تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، يعني أحاط بها. لقد أتت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاوره، وإنه ليخفى علي بعض حديثها. أين عائشة؟ في الحجرة في نفس المكان. وأين الرب؟ الرب فوق كل شيء في السماء، مستوى على عرشه وسمع هذا. إذن احذر أن تسمع الله عز وجل ما لا يرضاه منك، فإن الله تعالى سميع. طيب، من الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بأن الله بصير، أن تؤمن بأن الله بصير يعني يرى كل شيء. إن فعلت شيئا رآك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أؤمن بهذا حقا. حركاته في العبادة، في المعاملة، في النوم، في البيت، في السوق، في كل مكان، حركاتك مرئية لله عز وجل، مرئية لله عز وجل، يراها تبارك وتعالى. حتى وإن كانت في ليلة مظلمة وفي مكان مظلم فالله عز وجل يراها. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من الإيمان بالله أن تؤمن بعلم الله تبارك وتعالى، أن الله تعالى بكل شيء عليم. وهنا سؤال: هل يعلم الماضي؟ أجيبه: نعم فلا ينساه. هل يعلم المستقبل؟ نعم فلا يجهل به. قال موسى عليه السلام لفرعون لما قال له فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل، عالم بالشيء قبل وقوعه، ولا ينسى ما مضى. طيب، والحاضر من باب أولى أن يكون عالما به. طيب، إذا قال قائل: هل الله يعلم ما في قلب الإنسان؟ الجواب: نعم يعلم ما في قلب الإنسان. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. ما تضمره في قلبك فالله عالم به مع أنه لا يعلم به أحد. فإياك أن تضمر في قلبك ما يغضب ربك. ولما أنزل الله عز وجل استمع لما أنزل الله قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شفت اسمع إن تبدوا ما في أنفسكم تظهروه للناس أو تخفوه عن الناس يحاسبكم به الله. من يطيق؟ من يطيق؟ جاء الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام لمعرفتهم بالله ولشدة خوفهم من الله، جاءوا فجثوا على ركبهم ولهم حنين، يعني أبلغ من الحنين، وقالوا يا رسول الله لا نطيق هذا، لا نطيق هذا، أن الله يحاسبنا على ما في نفوسنا سواء أبديناه أم أخفيناه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول المطمئن الواثق بالله عز وجل، قال قولوا سمعنا وأطعنا، ولا تقولوا سمعنا وعصينا. فقالوا سمعنا وأطعنا، رضي الله عنكم أيها الصحابة، سمعنا وأطعنا. لما اطمأنت نفوسهم بذلك وقالوا سمعنا وأطعنا، أنزل الله تعالى بعد هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. شوف الفرج، الفرج من الله عز وجل أن اقبل ما أمرك به الله تجد الفرج عند الله عز وجل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن ما يرد على القلب من الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يدفعها هل يؤاخذ عليها أو لا؟ يا جماعة عجيب، لا يؤاخذ، لأن هذا ليس في وسع الإنسان ولا طاقة. وما أكثر ما يرد من الشكوك والوساوس على القلوب فيما يتعلق بالله أو فيما يتعلق بالقرآن أو فيما يتعلق بالرسل أو فيما يتعلق بأحكام الشريعة، ما أكثر هذا، ما أكثر هذا، وما أكثر الشكوى منه. ألم يقع في نفوسكم أشياء تنافي كمال التوحيد؟ عجيب يا جماعة، بلى والله، حتى إن الشيطان يأتي للإنسان يقول لك من خلق السماوات؟ الله. الأرض؟ الله. الشمس؟ الله. الكون كله؟ الله. ثم يقول لك الشيطان من خلق الله؟ كيف يعني؟ إلى الحد يريد أن يجعل الرب الخالق مخلوقا. لكن هذه الوسوسة لا تؤثر. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستعيذ الإنسان بالله من هذه الوساوس وينتهي عنها. يعني فإذا ورد على قلبك من الوساوس والشكوك أشياء تنافي العقيدة أو كمال العقيدة، فعليك بأمرين بينهما محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما الاستعاذة بالله من هذه الوساوس، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والثاني الانتهاء، ولينتهي، أعرض عن هذا، أعرض عن هذا ولا تلتفت إليه ولا يهمنك. شكى بعض الناس أنه إذا قام إلى الصلاة قال له الشيطان أنت الآن تصلي للشمس، أنت تصلي للقمر، إذا كان قد اتخذ سترة قال أنت تصلي لهذا السترة. هذا وارد ونسأل عنه كثيرا، فما الجواب؟ أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تنتهي عن هذا، استمر في عبادتك لا يهمنا. من الإيمان بالله عز وجل أن تعلم علم اليقين أنه لم يأمر بشيء إلا والمصلحة تقتضيه، ولم ينهى عن شيء إلا والمصلحة تقتضي البعد عنه. اسمع القاعدة، لم يأمر الله بشيء إلا والمصلحة تقتضي، ولم ينهى عن شيء إلا والمصلحة تقتضي البعد عنه. هذا من الإيمان بالله، لأن الله عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. من أحسن من الله حكما؟ أجيبوا، لا أحد، لقوم يوقنون. فتؤمن بأن أحكام الله عز وجل كلها مصلحة، كلها خير، ولو عمل الناس بها لسعدوا في الدنيا والآخرة. وبناء على ذلك نقول: كل حكم يخالف حكم الله عز وجل فهو فاسد باطل، لا يجوز العمل به، لأننا نقول لأي واحد: من أحسن من الله حكم؟ ما يستطيع يقول أنا أو فلان. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وش الجواب؟ بلى، أحكم الحاكمين والله عز وجل، يعني أحسنهم حكما وأقومهم هو الله عز وجل. هذا من الإيمان بالله. ولذلك كلما بعد الإنسان عن شريعة الله نقص إيمانه، وربما يزداد النقص، وربما يكثر النقص حتى يقضي على الإيمان كله. أفهمت أيها الأخ؟ ولذلك قال العلماء رحمهم الله: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبناء على هذا نقول لهؤلاء المخذولين أذناد الغرب الذين ينادون الآن بتسوية المرأة بالرجل، نقول إنهم سفهاء في العقول وضلال في الدين. أما سفه عقولهم فكيف يمكن أن نسوي الرجل المرأة بالرجل وهي تختلف عنه طبيعة وخلقة وتركيبا وتفكيرا وعقلا؟ حتى الصوت تعرف صوت الرجل من صوت المرأة، حتى في الولايات لا تكون كالرجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن شؤون النساء تكون المرأة ولية فيها. هذا ضلال، هذا سفههم في العقول، ضلالهم في الدين، أنهم بذلك يحاجون الله ورسوله، لأن الله تعالى فرق في أحكام الشرعية بين الرجال والنساء على حسب ما تقتضيه الحكمة الشرعية. حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، مخاطب النساء. قالوا: يا رسول الله، ما نقصان دينه؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا: بلى. قال: هذا نقص دين. نقصان العقل شهادة رجل واحد تقابل شهادة امرأتين، كما قال عز وجل: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضى من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما بالأخرى. هي ناقص، ناقص في العقل، ناقص في الدين. الآن يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب، ويحرم على الرجل أن يتحلى بالذهب. شوف الفرق، ليش؟ الرجل رجل لا يحتاج إلى تكميل، والمرأة امرأة تحتاج إلى تكميل. ولهذا لما أنكر الله على الذين جعلوا الملائكة بنات الله قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في القسام غير مبين. يعني كمن لا يحتاج إلى هذا وهو الرجل. وهذا أمر واضح. لكن هؤلاء الذين يدعون إلى هذه الأمور بهرهم تقدم الغرب في الصناعة في الأمور الطبيعية، فظنوا أن هذا التقدم بسبب أنهم جعلوا النساء والرجال سواء، فصاروا يلهثون وراءهم. هم هؤلاء السفهاء في أول الطريق، والغرب وأشباههم فيش في آخر الطريق. يا جماعة كم لهم من دهر الآن، وحسب ما قاله زعماؤهم من أهل الفلسفة يتمنون غاية التمنى أن يتخلصوا من هذه المشكلة، ولكن عجزوا عنه. شوف الآن هم بلغوا الغاية، يريدون الرجوع إلى ما تقتضيه طبيعة المرأة. نحن هؤلاء السفهاء في بداية الطريق، ولهذا يجب على كل مسلم أن لا يغتر بهذه الدعوة، وأن يعلم أنها باطلة. لا نقول ذلك عن فراغ، ولكن نقول ذلك عن كلام أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، وهو من؟ الله عز وجل. هو الذي خلق الجنسين، وهو الذي حكم على كل منهما بما يليق به. فإذا قال قائل: أليست المرأة تجب عليها الصلاة الخمس كما يجب على الرجل؟ فالجواب: بلى، لكن لا بد لصلاحها من هذا، لا بد لصلاحها من هذا. ولذلك لا تؤمر بصلاة الجماعة، ويقال لها: اترك المسجد وصلي في البيت. والرجل عجيب يا جماعة، على العكس من هذا، يقال صلي معي في المساجد. فافترق، لأن بقاها في بيتها أصلح لها. وصلاة الرجال في المساجد أصلح لهم. فلا يلزم من تساوي المرأة والرجل في العبادات التي هي قوام الدين أن يتساوى الرجال والنساء في بقية الأمور. وإذا قدر أن هؤلاء يرضون أن تأتي نساؤهم فارعات الرؤوس والوجوه مقصرات الثياب تحتك بالرجل في الوظيفة وفي الأسياد، إذا قدر أنهم يرضون بهذا، فإن ذوي العقول السليمة والفطر المستقيمة لا يرضون بهذا. سبحان الله، أفرض أن تكون بنتك مع رجل أجنبي في غرفة واحدة باعتبار أن العمل واحد؟ لا أحد يرضى، إلا من أمات الله غيرته وأضعف دينه. نحن الآن في هذه المسألة على أبواب بدأت تنفتح، فإن قاومناها ورفضناها بقي الشعب سليما، وإن تهاوننا بذلك وخضعنا للواقع وصرنا كالنعامة تدس رأسها في الرمل لئلا ترى الصياد هلك الناس. لكنني أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يدحر من أراد بالمسلمين شرا. اللهم من أراد بالمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره وأفسد عليه أمره يا ذا الجلال والإكرام. من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه، كل ما وصف الله به نفسه في القرآن أو في السنة الصحيحة يجب أن تؤمن به. ولكن احذر شيئين ضالين: الأول التمثيل، والثاني التحريف. احذرهم. اجلس. أتريدون أمثالا لهذا أو يكفي الكلام؟ طيب، قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى وجه ربك عز وجل. هل تثبت من هذه الآية أن لله وجها؟ أجيبوا جماعة، إي والله نثبت، وهو من أصول عقيدتنا. طيب، هل يمكن أن تقول إن وجه الله كأوجه المخلوقين؟ لا والله، يعني الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن كيف يقول الوجه؟ الله أعلم بالكيفية. نؤمن بأن لله وجها ولكننا لا نعلم الكيفية. طيب، هل يمكن أن تقول المراد بوجه الله الثواب ويبقى وجه ربك أي ثوابه؟ لا، لا يمكن، لأن الله قال: يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو بالرفع ولا بغير الرفع؟ بالرفع. إذن يصف للوجه. وهل يمكن أن يوصف الثواب بأنه ذو الجلال والإكرام؟ لا يمكن. إذن أثبت الله عز وجل أن له وجها حقيقة لا يماثل أوجه المخلوق. لو قال لك قائل: أنا لا أريد أن أمثل وجه الله بوجه المخلوق، ولكن أريد أن أتكلم بكيفية هذا الوجه، فما الجواب؟ الجواب: لا يجوز، بل ولا يجوز أن تسأل عن الكيفية. كل صفات الله عز وجل لا تسأل عن كيفيته. واستمع إلى قضية وقعت للإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك هو أحد الأئمة الأربعة المعروفين، وكان سكنه المدينة رحمه الله، وكان يدرس في المسجد النبوي. فقام إليه رجل وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه، يعني طمن رأسه، حتى جعل يتصبب عرقا من شدة السؤال، سؤال فظيع عظيم. ثم رفع رأسه وقال: اسمع الجواب واحفظ. قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. أخرج من المسجد، لا من الحلقة، من المسجد، لفضاعة سؤاله. نعود إلى كلام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، يعني أنه معلوم. اللغة العربية التي بها نزل القرآن معنى استوى على كذا فيها أي على عليه. اسمع إلى قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وش معنى تستوى على ظهوره؟ أترك الله يا رجل، لا تمسح، فيذهب عنك الشعر. طيب، لتستوى على ظهوره يعني إيه؟ تعلو عليها على ظهره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. طيب، إذن استوى على العرش أي على عليه عز وجل. ولكن هل هذا العلو كعلو الإنسان على البعير؟ لا، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء. طيب، الكيف يقول مالك غير معقول. الكيف يعني كيفية استواء الله على العرش غير معقولة لنا، لأنها أمر غائب عنا، ولا نعلم عن كيفية شيء غائب. والإيمان به واجب. الإيمان بإيش؟ بالاستواء، واجب، يجب علينا أن نؤمن باستواء الله على العرش، لأن الله أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه، فيجب أن نؤمن بأن الله تعالى مستوى على العرش، والسؤال عنه بدعة. عنه إيش؟ عن الاستواء ولا عن الكيفية؟ عن الكيفية. الكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة، يعني من سمات أهل البدع، هم الذين يسألون عن هذه الأسئلة. ولم يكن الصحابة، وهم أحرص منا على معرفة الله عز وجل، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هل يمكن أن نقيس جميع الصفات على هذا الكلام الذي قاله مالك؟ نعم. لو قال لك قائل إن الله تعالى أثبت لنفسه يدا، فهل نسأل عن كيفية اليد؟ لا. ومن سأل قلنا أنت مبتدع، ونهيناه عن ذلك. وكذلك جميع الصفات لا يجوز السؤال عن كيفيتها. أثبت الله سبحانه وتعالى أن لنفسه أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأن السماوات مطويات بيمينه، وأخبر وأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر أيضا أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخر. هل يجوز أن نقول كم عدد أصابع الله؟ أجيبوا يا جماعة، لا يجوز، هذا حرام، لا يجوز أن تسأل هذا. لو كان لك مصلحة في بيان عددها لبينت لك. فإذا قال قائل كم عدد أصابع الله، نقول هذا حرام عليك، لا تسأل، أثبت ما أثبته الله لنفسه واسكت عما سكت الله عنه. طيب، لو قال الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كيف يقبضها؟ ماذا نقول؟ لا يجوز أن نسأل، نثبت أن الله يقبضها عز وجل، ولكننا لا نعرف كيفية هذا القبض. طيب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اللهم اجعلنا من المتيقظين في هذا، المتهجدين لوجهك يا رب العالمين. لو قال قائل كيف ينزل، لو قال كيف ينزل، ماذا نقول له؟ نقول هذا حرام، لا يجوز أن تقول كيف ينزل. وهكذا امشي على جميع الصفات، لا تسأل عن كيفيته. طيب، في يوم القيامة أخبار كثيرة يحار منها العقل. تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل، تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل، وسواء كان ميل المكحلة أو ميل المسافة. فيما نرى من الدنيا أنها لو نزلت الشمس عن مستواها لأحرقت الأرض جملة وتفصيلا. فإذا قال قائل كيف تدنو من الخلائق قدر ميل ولا تخلقهم، فالجواب هذا السؤال حرام، ولا يجوز أن تسأل. أمور الغيب عليك أن تصدق بها، لكن لا تسأل عن كيفيته، لأن الأمر أعظم من أن يحيط به العقل. فأؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يدني الشمس من الخلائق يوم القيامة على هذا المقدار، ولكن لا تقول ليش ما تحرقهم، لأن هذا حرام. وهذا أيها الأخوة يؤدي في النهاية إلى تكذيب الأخبار، وهذا مشكل. تكذيب الأخبار كفر. أرجو الانتباه، أرجو الانتباه، أرجو الانتباه. جميع الأمور الغيبية السؤال عن كيفيتها إيش؟ حرام، لأنه لا يمكن أو لا تمكن الإحاطة بها، نسلم ونستسلم بدون أن نكيد. انتبهوا لهذا، سواء في أسماء الله وصفاته أو في أحوال الآخرة أو غير ذلك. طيب، الإنسان إذا أجاب بالصواب في قبره يفسح له في قبره مد البصر. إذا قال قائل كيف يفسح له في قبره مد البصر ونحن نعرف أن المقبرة ما تبلغ ولا نصف مد البصر، كيف هذا؟ ما الجواب؟ السؤال هذا حرام، السؤال هذا حرام. ما الواجب علينا؟ أن نصدق ونقول الله أعلم بالكيفية. يأتي الميت حين يدفن الملكان فيسألان عن دينه، عن ربه ودينه ونبيه، وفي بعض الأحاديث يجلسانه، فإذا قال قائل كيف يجلسانه وهو في قبره وعليه اللبنات؟ فالجواب، الجواب يا جماعة، هذا السؤال حرام. لا تسأل يا أخي، هذه أمور غيبية لا تمكن الإحاطة بها، والواجب الإيمان بها من غير سؤال عن الكيفية. خذوا يا أخواني هذه القاعدة فيما يتعلق بصفات الله وفيما يتعلق بأمور الغيب في الآخرة وغير ذلك حتى تسلموا، لأن من حاول أن يسأل عن الكيفية نهايته أن يعطل وينكر، إذ أن هذه أمور لا تدركها العقول، وهذه من أصول العقيدة المهمة. طيب، ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال عز وجل ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. لو سأل سائل كيف الجمع بين الآيتين، هذا لا بأس أن تسأل، لأن هذا سؤال عن المعنى لا عن الكيفية، الكيفية معروفة زرق وسود، لكن يسأل عن المعنى كيف يجتمع، والجواب سهل، أن نقول قد يكون بعض الكفار يحشرون زرقا وبعضهم سود الوجوه، وقد تكون وجوههم أولا زرقا ثم تسود، لأن يوم القيامة 50,000 سنة. اللهم أعنا على أهواله واجعله علينا يسيرا يا رب العالمين. وقد يقال إن الزرقة إذا كانت حالكة صارت قريبا من السواد. السؤال هذا لا بأس به، لأنه سؤال عن المعنى ما هو عن الكيفية. فافهم الفرق يا أخي، افهم الفرق. الكيفية لا تسأل عنها في أمور الغيب، وأما المعنى فاسأل عنه ولا حرج عليك. طيب، أرجو الانتباه، الآن من أصول العقيدة أن تؤمن بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه من صفاته عز وجل أو فيما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن احذر شيئين ضالين، وهما ايش؟ التمثيل والتحريف. التمثيل والتحريف والتكييف ايضا محرم، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. من اصول العقيده ان تؤمن بما اخبر الله به في القران وما صحت به السنة من أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يرى في الآخرة. الدليل من القرآن عدة آيات، قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاد أي حسنة، إلى ربها ناظرة في الضاء أي تنظر إلى الله عز وجل، وهذا واضح. ولكن هل إذا نظرت إلى الله تدرك ما تراه؟ لا،
لقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله عز وجل ولا يحيطون به علما. في القرآن الكريم قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها النظر إلى وجه الله. وأعلم الناس بكلام الله هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. أما السنة فاسمع، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. القمر ليلة البدر هو خفي ولا غير خفي؟ واضح. لا تضامون في رؤيته، أي لا يلحقكم ضيق. وفي رواية لا تضامون في رؤيته، أي لا يضم بعضكم بعضا لتروه، بل هو واضح. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والتي قبل غروبها هي العصر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة. علينا أن نؤمن بهذا لأنه جاء في القرآن وفي السنة. من المحرفين من قال إلى ربها ناظرة، أي إلى ثواب ربها ناظرة. سبحان الله، من الذي أقحم ثواب؟ لو كان الله تعالى يريد أنها ناظرة إلى ثواب ربها لبينه ولم يقل إلى ربها. وكذلك الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ولكن إذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ فالجواب سهل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما ترون. فالتشبيه هنا ليس بين المرء والمرئي، ولكن بين الرؤية والرؤية، يعني أنكم ترونه حقيقة كما ترون القمر، ولكنه هو ليس كمثله شيء. واضح؟ طيب. ومما ينبغي لنا أيها الإخوة ونحن في هذا العمل، أعني الحرس الوطني، وهذا انتقال ليس مفاجئا في الواقع، هو أن نعلم أننا نحرس الوطن. الوطن نحرسه من إيش؟ نحرسه من الأعداء الظاهرين والباطنين، لكن على حسب ما يوجهنا به ولاة الأمر. ثم هل نحن نحرس هذا الوطن لأنه وطن أو لأنه بلد إسلامي يجب علينا أن ندافع عنه؟ الثاني، يعني الجواب في الثاني. نحن نحرس هذا الوطن لأنه بلد إسلامي يجب علينا أن ندافع عنه. ولذلك لو قدر أن إنسانا عاش في بلد الكفر، في بلد الكفر، فأراد أن يقاتل عن وطنه لأنها وطن وليس لأنها بلد إسلامي، لأنها ليست بلد إسلاميا، فإن هذا ليس بصواب وليس على دين، يعني وليس له ثواب. إذا كنا نحرس هذا الوطن لأنه وطننا ووطن إسلامي، فيجب علينا أن نكون متآلفين فيما بيننا. والمعلوم أن إخواننا في الحرس الوطني من قبائل شتى، شتى في النسب وشتى في المكان، منهم من الشرق، منهم من الغرب، منهم من الجنوب، منهم من الشمال، ومنهم القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية ومنهم من لا ينتسب إلى قبيلة. يجب أن نتعالى وأن نكون واحدا شخصا واحدا. لماذا؟ لأن الهدف عجيب جماعة واحد، فيجب أن نتآلف وأن نكون كشخص واحد لا نختلف، لأن العمل واحد والهدف واحد. ولا يجوز لأحد منا أن يفخر على أخيه بقبيلته أو بجاهه أو بمكانه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم ذلك، بل نحن إخوة متآلفون يساعد بعضنا بعضا في الخير. وإذا رأى أحدنا من أخيه شيئا من المعاصي ولا يخلو المجتمع من معصية فلينصحه أولا، لكن بأسلوب أدبي يجلب المودة ويوجب الإلفة، وعلى وجه السر لا على وجه العلن. فإن استقام فالخير للجميع، وإن لم يستقم فهنا سلطة فوق الجميع ترفع إليها القضية وتحكم بما ترى. وأما السكوت على المعاصي بيننا فهذا لا يجوز، لقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا وجدنا من بيننا من ليس حريصا على الصلاة فما الواجب؟ أن نناصح أولا، حتى لو ذهبت إلى بيته وسلمت عليه ونصحته فلا بأس، أو تدعوه إلى بيته وتقول: يا أخي أأراك متأخرا في الصلاة، وأن تعرف أن الصلاة عمود الدين، وتنصحه بما يفتح الله عليه. فإن استقام فهذا المطلوب، وإن لم يستقم ماذا نصنع؟ جيبوا جماعة، أنا قلتها الآن، يجب أن نرفعه إلى ولي الأمر الذي فوقنا وفوقه، ولا يجوز السكوت. ليش؟ لأن المعصية مرض، إن بادرته وعالجته فقد تسلم من شره، وإن سكت انتشر المرض وفسد الكل. هذا ما أريد أن أنصحكم به. ثم إني أريد أيضا أن أنصحكم بالنسبة للشباب الأبناء والبنات، يجب أن تحفظوه، يجب أن تسألوا عنه، يجب أن تعرفوا كيف يذهبون وكيف يأتون، لأنك مسؤول عن هذا يوم القيامة عز وجل. نعم، لأنك مسؤول عن هذا بكلام الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، أنتم مسؤولون عنه. وتعلمون أننا والحمد لله في بلد آمن، أصحيح ما قلت؟ في بلد في رغد في العيش، وهؤلاء الشباب. وقد قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجده يعني الغنى مفسدة للمرء أي مفسدة، فاجتهدوا في ذلك في إصلاح أبنائكم وبناتكم وراقبوهم، وهم إذا صلحوا فهم ذخيرة لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو. أولا صالح الدنيا، اللهم أصلح لنا نياتنا وأصلح لنا ذرياتنا وأصلح لنا أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الأذان وإجابة المؤذن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لشيخنا على هذه الكلمات المباركات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستأذن سماحة الشيخ حفظه الله ببعض أسئلتكم وما يتيحه الوقت لنا. هذا يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول أرجو من فضيلتكم بيان القول الصحيح في معية الرب عز وجل للخلق.
القول الصحيح ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، أنه جل وعلا معنا ولكنه على عرشه، وليس المراد أنه معنا في الأرض، فإن هذا منكر. فقد ثبت علو الله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، ولا يمكن لأحد يعرف قدر الله عز وجل أن يقول إن الله معنا في الأرض. سبحان الله، أيكون معك في الأسواق؟ أيكون معك في المراحيض؟ أيكون معك في الأماكن القذرة؟ تعالى الله عما يقول علو كبير، بل هو معنا وهو على عرشه ولا مانع. أليس الناس يقولون القمر معنا وأين موقع القمر؟ عجب رجل في السماء. فمن رجع إلى كلام شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية تبين له أن معية الله حقيقة وأنه على عرشه حقيقة ولا مانع. إذا كان المخلوق وهو مخلوق من أصغر المخلوقات يقال هو معنا ومحله في السماء، فكيف بالخالق؟ هذا هو القول الراجح. وهذه المعية تستلزم العلم، أنه عالم بك، سميع بك، بصير، قادم عليك، له السلطة. وقد تستلزم معنى زائدا على ذلك وهو النصر والتأييد، كما قال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. وقال عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا نسيت الآية ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر رضي الله عنه وجزاه الله تعالى عنا خيرا صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حضره وسفره وفي هجرته، ولم يصحبه أحد بهجرته إلا أبو بكر. خرج من مكة واختفيا في غار ثور وهو معروف الآن ثلاث ليال، لأن قريشا قالت من أتى بمحمد وصاحبه فله على كل واحد 100 ناقة، وجعل الطلب يصول ويجول ويبحث عن الرجلين. هما اختفيا في الغار، يقفون على هذا الغار يعني قريشا، ولكن الله قد أعمى أبصارهم عنه. فيقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، يعني فما العمل؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحزن إن الله معنا. وهذا غاية النصر. ومثلها ما حصل لموسى عليه السلام وقومه حينما خرج هو وقومه من مصر هاربين، فاتبعهم فرعون بجنوده طالبين. تصور القصة تماما. لما وصلوا إلى بحر القلزم وهو البحر الأحمر، وإذا فرعون وجنوده وراءهم والبحر أمامهم، ماذا يصنعون؟ يقول هلكنا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون وجنوده خلفنا. فقال لهم كلا، يعني لستم بمدركين، إن معي ربي سيهدي. الله أكبر، هذا اليقين انقسم إلى 12 طريقا، وصار الجبال الماء بينها كالجبال، كما قال عز وجل كل فرق كالطود العظيم. ثم مع ذلك بلحظة صارت الأرض يابسة، ما بقيت حتى تأتيها الرياح والشمس، لا، يابسا في الحال، لأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فعبر موسى وقومه، فلما تكاملوا عابرين دخل فرعون وجنوده، فلما تكاملوا داخلين أمر الله البحر أن يعود إلى حاله، فانطبق على فرعون وجنوده فغرقوا عن آخره. إلا أن فرعون لما كان قد أخاف بني إسرائيل أظهره الله عز وجل، نجاه الله ببدنه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي علامة، لأنه لو لم يشاهد بنو إسرائيل فرعون لقالوا لعله نجا فيبدأ ملكه من جديد، ويقدرون ويقدرون ويتفكرون. لكن أراهم الله هذا الجسد الخبيث حتى اطمأنوا. وأسألكم الآن، هل الخبر كالمعاينة؟ نعم، لا، ليس كالمعاينة. ولهذا كان إبراهيم عليه السلام يؤمن بأن الله تعالى قادر على إحيي الموتى، ومع ذلك يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الشاهد من هذا قول موسى عليه السلام إن معي ربي سيهدي. نعود إلى قصة غار ثور. يوجد في بعض كتب التاريخ أن العنكبوت ضربت عشا على باب الغار حتى تخفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه، وهذه كذب، ما في عش، لأنه لو كان الذي أخفاهما العش لكان لا فرق بينهما وبين غيرهما، كل إنسان تخفي العش. كذلك قول بعضهم إن هناك شجرة عند باب الغار ولها غصن وعليه حمامة من تنوح، فتقول قريش ما في أحد، هذا كله كذب، لأن أبا بكر قال لو نظر أحدهم إلى إيش؟ إلى قدمه لأبصرنا، ما في مانع، لكن الله عز وجل قادر على أن يعمي أبصار هؤلاء المشركين عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، كثر القول في مسألة خلق آدم عليه السلام هل هو على صورة الرحمن أم لا، نرجو من فضيلتكم بيان ذلك ليتبين الحق ونقول به ونعمل.
نعم، أولا لا ينبغي أن يكون هذا محل جدال، لأن أحرص الناس على معرفة الله هم الصحابة، ولم يجادلوا في هذا، قالوا سمعنا وآمنا وصدقنا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله خلق آدم على صورته، لكن هل يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له؟ لا يلزم، لأن نقول خلق آدم على صورته هذا حديث، ليس كمثله شيء هذه آية، فهو على صورته ولكنه ليس مثله. واضح الجمع بين الحديث والآية؟ نقول هو على صورته ولكنه همشي رجل، ولكنه ليس مثله، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فإذا قال قائل: وهل يتصور أن يكون الشيء على صورة شيء آخر وليس مثله؟ فالجواب نعم يتصور، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول من يدخل الجنة وجوههم على صورة أول زمرة، تكون وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، أول زمرة تدخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. هل يلزم من هذا أن يكون هؤلاء السادة كالقمر؟ لا يلزم. فتم بذلك والحمد لله الجواب بدون إشكال. وهنا مسألة، هذه الأمور لا ينبغي الجدل فيها، موقفنا أن نقول سمعنا وسمعنا وصدقنا، فخلق الله آدم على صورته وليس كمثله شيء وينتهي الموضوع. هذه المسألة تشبه ما يفعله بعض الناس اليوم، إذا جاء أمر الله ورسوله تجد يقول: هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ لا إله إلا الله، أين العبودية لله؟ أين تمام الذل لله عز وجل؟ يأتيك الأمر من الله ورسوله وتقول: هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ما موقفك من أمر الله ورسوله؟ أجب. السمع والطاعة سواء واجب ولا غير واجب. ولهذا لا تجد أحدا من الصحابة إذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء أن يقول: يا رسول الله هل أمرك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ أبدا. لكن نعم يقولون: هل هذا أمر أو مشورة؟ هذا يقولون، هذا صحيح. أما يقول هل هو الاستحباب والوجوب، لا تجد. أما هل هو أمر أو مشورة فهذا واقع. ومن حديث بهيرة وزوجها مغيث، استمع قصة غريبة. بريرة رضي الله عنها اشترتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها واعتقتها، ولما اعتقتها كانت هي حرة الآن وزوجها رقيق مغيث. خيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ العقد، فقالت: أختار نفسي ولا أريد البقاء مع زوجها. هذا حق لها أن تفر نفسها وتفسخ العقد وزوجها يرزقها الله. زوجها كان يحبها حبا شديدا، كان يحبها حبا شديدا، وهي تكرهه كراهة شديدة. سبحان الله، هذا عجب. العادة الغالبة هو أن من أحبك أحببته ومن كرهك كرهته، هذا الغالب. لكن هذا يجي يحبها حبا شديدا وهي تكرهه كراهة شديدة، فجعل يطلب رجوعه، يطلب رجوعه، حتى إنه يتبعها في أسواق المدينة يبكي، يبكي يريد أن ترجع إليه وتقول لا. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع إلى مغيث. قالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه. قال: بل أشير عليك. قالت: لا، ليس لي فيه رغبة. فالمهم يا إخواننا أن هذه الطريقة التي يسلكها بعض الناس اليوم إذا جاء أمر الله ورسوله قال: هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ طريقة غير صحيحة، مخالف لطريقة الصحابة رضي الله عنهم. نعم إذا تورط الإنسان في المخالفة فحينئذ له أن يسأل، لأنه إذا كان الأمر للوجوب فلا بد من توبة، وإن كان للاستحباب فالأمر سهل. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم قول بعض الناس أنقذته العناية الإلهية؟
الأفضل ترك هذه العبارة، ويقول أنقذه الله عز وجل بعنايته. نعم.
يقول أحسن الله إليك: هناك من يلوم أن تأتي، يقصد من الزوجات، بالبنات ولا تأتي بالأولاد، فهل هؤلاء على عقيدتهم أو في عقيدتهم شيء؟
شلون؟
يقول أن هناك من يلوم من تأتي بالبنات، أي تلد بالبنات ولا تلد بالأولاد،
يعني زوجتهم،
زوجته، فهل هؤلاء في عقيدتهم شيء؟
نعم، هؤلاء مثل الذين يسبون الدهر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هؤلاء يلومون المرأة، هل كونها تلد ذكورا أو إناثا هل هو باختيارها؟ أجيبوا يا جماعة: لا، بل إن الله يقول: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالأمر إلى الله، فلا يحل لأحد أن يلوم زوجته على كونها تلد ذكورا أو تلد إناثا، لأن الأمر ليس بيدها بل هو بيد الله عز وجل. فيه الآن إشكال. قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وجاء في القرآن الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فهل الله يؤذى؟ فالجواب نعم، لكن هل الله يتضرر بهذه الأذية؟ الجواب لا، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولا يلزم من الأذية الضرر. أرأيت رجلا جلس إلى جنبك ورائحته قبيحة، هل تتأذى به أو لا تتأذى؟ أجب رجل: نعم تتأذى به، لكن هل يضرك؟ لا يضر. فلا يلزم من الأذية الضرر، والمنفي عن الله عز وجل هو الضرر. أما أن الله يؤذى فهذا جاء في القرآن والسنة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من يسأل عن دخول الجن إلى النار، وحكم من ينكر دخولهم إلى النار ويحتج بقولهم بأنهم خلقوا من النار؟
أجل، لعله ينكر أن يقبر الإنسان في الأرض لأنه خلق من الأرض، هذا منكر القياس. على كل حال، الجن مكلفون، يعني توجه إليهم الأوامر والنواهي، ومنهم من هو صالح، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو مسلم، ومنهم من هو كافر، كما جاء ذلك صريحا في سورة الجن. المؤمن منه الكافر منهم يدخل النار بالإجماع، لم يخالف هذا أحد من العلماء على أن كافرهم يدخل النار. قال الله عز وجل: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وهذا محل إجماع ولا إشكال فيه. وأما مؤمنهم فهل يدخل الجنة أو لا يدخل؟ فالجواب أن الصحيح أنهم يدخلون الجنة، ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الرحمن: عن الحور لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأما من قال لا يدخلون النار لأنهم أصلهم من النار، هذا قول سفيه، هذا قول سفيه بلا شك. ألسنا نحن من الأرض؟ وأين نكون بعد الموت؟ في الأرض. نعم.
هذا يسأل أحسن الله إليكم: بحكم نقل الأعضاء من الجسم، أفيدونا أفادكم الله.
إلى وين؟
نقل
من الجسم إلى وين؟
إلى مريض آخر. هذا سؤال.
هذا يسأل عن التبرع بالأعضاء مثل الكبد أو الكلى وإيش القلب، إذا أخذ قلبه راح، إذا قلت القلب فقل والرأس أيضا. على كل حال التبرع بالأعضاء محرم لا يجوز، لأن الإنسان محترم حيا وميتا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسر عظم الميت ككسر حي، حتى لو كان أقرب الناس إليك لا يحل لك أن تتبرع له بشيء من أعضائه. فإذا قال هذا أبي إن لم أتبرع له بالكلية هلك، قلنا وليهلك، لست أنت الذي أهلكته، لست الذي أهلكته، وهذا أمره إلى الله. التبرع بالعضو يستلزم فقد عضو من جسده، خلقه الله لمصلحة ولا لغير مصلحة؟ لمصلحة. كيف تفوت هذه المصلحة؟ ثم إذا تبرعت بالكلية وبقت واحدة وتعطلت أو مرضت صرت أنت السبب في الهلاك، لأنها ستهلك، ولو كانت الأخرى باقية فقد تكتفي بها. وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتب الفقه، ذكروا هذا في كتاب الجنائز، أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء لا في الحياة ولا بعد الموت، قالوا ولو أوصى به لم تنفذ وصيته. جاوبت الإقامة؟ هين الأسئلة. أما التبرع بالدم فلا بأس به بشرطين: الأول أن لا يتضرر المتبرع، والثاني أن ينتفع به المتبرع له. الفرق أن الدم يخلفه غيره في الحال، والعضو لا يخلفه غيره، يعني لو قطعت الكلية ما تنبت مرة ثانية. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تسجيل هذه المادة بالتعاون مع تسجيلات دار الأرقم الإسلامية الرياض.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12710.